السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، المسألة الثالثة نسخ المتواتر بالآحاد. قال: ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر من القرآن والسنة بالآحاد من السنة. واحتجوا بأن الآحاد ضعيف والمتواتر أقوى منه، فلا يرفع الأقوى بما هو دونه. طبعا الكلام ده احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده صفحة 257 في نسختي في الدرس الماضي او الشهر الماضي، لما تكلمنا عن قولهم لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه. وبينا غلط هؤلاء الأصوليين بما نقلناه عن الإمام الشنقيطي، أو بما نقله المؤلف عن الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، بقوله: أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم. أنا أقرأ ما قرأته قبل ذلك وشرحته، وإيضاح ذلك، ده كلام الشنقيطي، وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البت بين خبرين مختلفي التاريخ، لا تعارض البت بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته. يعني ويضرب المثال، مش هضرب أنا أمثلة، هو يضرب المثال. وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها. فلو قلت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا لم يصلي إلى بيت المقدس، في تعارض ولا فيش؟ في تعارض، لكن لو نظرت للزمن ما فيش تعارض، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها، صح؟ الوجه الثاني أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني، وإن كان دليله قطعيا فالمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي. يعني الناسخ في الحقيقة لم يأتي لإلغاء المنسوخ علشان تقول إن المنسوخ أقوى من الناسخ، لا، هو لم يأتي لرفع المنسوخ بذاته، وإنما يرفع استمرار حكمه في الزمان واستمرار ظنه. واخدين بالكم ولا لا؟ فلا مانع من أن يرفعه ظني مثله. وضحت المسألة؟ الكلام ده كنا قلناه المرة السابقة. فهو هنا بيقول ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الكلام بقى اللي احنا بنقرأه النهاردة، المسألة الثالثة نسخ المتواتر بالآحاد. ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر من القرآن والسنة بالآحاد من السنة، واحتجوا بأن الآحاد ضعيف. ضعيف ليه؟ لأنه في نظرهم يفيد الايه؟ الظن. طب هو خبر الواحد يفيد الظن ولا العلم؟ فيها تفصيل، حلو، فيها تفصيل. إن كان صحيح يفيد العلم ولا الظن؟ في تفصيل. إن كان صحيحا في تفصيل. إن احتفت به القرائن، إن احتف مقصد غير الصحيح ده مردود وانتهى أمره. لك احنا بنتكلم عن ايه؟ الصحيح، الصحيح من قسم المقبول، الصحيح والحسن وما شاكل، صحيح لذاتي والصحيح لغيري والحسن لذاتي والحسن لغيري، هذا من قسم المقبول. هذا يفيد الظن ام اليقين ام العلم؟ في تفصيل. ان احتفت به القرائن يفيد الايه؟ العلم. وارجع الى هذا في كلام الشيخ الامام ابن كثير رحمة الله عليه في الباعث الحثيث وتعليق العلامة الشيخ احمد شاكر وتعليق الشيخ الالباني رحمة الله عليهم جميعا. وده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية على فكرة. كلام الامام ابن تيمية ان خبر الواحد الصحيح يفيد الايه؟ العلم ان احتفت به القرائن. يعني مثلا كمثل ما ورد في البخاري ومسلم. لان الامة قد تلقت هذه الايه؟ هذين الكتابين بالقبول. فهذا يفيد العلم. وكذلك اذا احتفت قرائن بالرواة زي السلسلة ايه؟ الذهبية وما شاكل ذلك. هذه وهذه الامور تفيد العلم عند مين؟ العالم المتخصص بعلم الحديث. واخد بالك؟ فنقول هنا الكلام ده قلناه قبل كده في السنة في باب السنة. قال واحتجوا بان الاحاد ضعيف والمتواتر اقوى منه فلا يرفع الاقوى بما هو دونه. وقد تقدم بيان غلط الاصوليين من وجهين في هذه الحجة كما جاء في النقل عن الشنقيط رحمة الله عليه. قال وذهب الامام الشافعي واحمد وابن تيمية الى انه لا يجوز نسخ المتواتر من القرآن بالاحاد من السنة. نسخ المتواتر من الايه؟ من القرآن بالاحاد من السنة. وهذا المذهب فرع من القول بان السنة لا تنسخ القرآن. ثلاثة وذهب الامين الشنقيطي الى جواز نسخ القرآن باخبار الاحاد. واضح؟ وذهب الشنقيطي رحمة الله عليه الى جواز نسخ القرآن باخبار الاحاد. وهذا المذهب مذهب الشنقيطي مبني على القول بجواز نسخ القرآن بالسنة. وقد تقدم بيان ذلك وهو يقول بهذا القول بأنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في درجته بل يكفي أن يكون صحيحا ثابتا. وقد تقدم بيان ذلك اللي نقلناه وقرأناه قبل ذلك. جيم الوقوع هي ده الإشكال بقى. الشنقيطي يقول بالوقوع بالوقع. فقلنا له اذكر مثالا فمثل له بنسخ اباحة الحمر الاهلية المنصوص عليها بالحصر في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فين وجه الدلالة هنا بقى؟ وجه الدلالة هنا ايه بقى يا اخوانا؟ انه الاية هذا العموم له مفهوم صح. ما هو مفهومه؟ المفهوم المخالف ايه؟ لان عندك مفهوم الحصر. مفهوم الحصر المفهوم المخالف ان ما عدا هذه الاشياء مباحة. ما عدا هذه الاشياء مباحة. ما الذي دل على ذلك؟ مفهوم الخصر والقصر. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. تمام؟ يبقى ما عدا هذه المذكورات حلال. علمنا ذلك من اين؟ بدلالة مفهوم الخصر. مش كده ولا لا؟ المفهوم المخالف. يبقى هذه لان هنا بيذكر المحرمات. قل لا اجد هذه المحرمات. يبقى ما عدا هذه المحرمات علم بمفهوم الحصر اللي هو مفهوم المخالفه اباحته. واضح الكلام؟ فلما ياتي الرسول عليه الصلاه والسلام ويحرم اشياء ابيحت بمفهوم المخالفه يبقى نسخ ولا مش نسخ؟ الامام الشنقيطي مصر على انه نسخ. ذكر هذا الكلام في موضعين. ان اردتم ان ترجعوا الى الامر لاني اطالب دائما طالب العلم بان يرجع الى المراجع الاصلية. وارجع الى كلام كل عالم في مظانه في المكان الذي تكلم فيه. تكلم في المذكرة ولكنه اطال النفس في تفسير هذه الاية في المجلد الثاني من اضواء البيان. ناقش هذه القضية واتى بادلته. واضح الكلام ولا لا؟ هل كلام الامام الشنقيطي مسلم ولا لا؟ لا مش مسلم. ليه مش مسلم؟ هذا الكلام فيه تخصيص. هذا يحمل العموم على الخصوص هنا. على الخصوص هنا. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هنا بيقول ايه؟ قال وذلك بتحريمه الحمر الأهلية. وكان ذلك في خيبر. والحديث في البخاري صحيح الإمام البخاري يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر فأكفئت القدور بما فيها. واخدين بالكم؟ فأكفئت القدور بما فيها. إذا حرمت الحم الأهلية اللي هي جمع حمار يعني الحمار الأهلي الحمار بتاعنا يعني عكس الحمار اللي إيه؟ الوحش فهذا جائز أكله. قال وكان ذلك في خيبر في غزوة خيبر والآية من سورة الأنعام وهي مكية. وحاصل الكلام في هذه المسألة أن قول جمهور الأصوليين مبني على أن الأقوى لا يرفع بما هو دونه وقد سبق بيان ضعف هذه الحجة. فيعود الخلاف في هذه المسألة بين القولين الثاني والثالث إلى قضية نسخ السنة للقرآن على وجه الخصوص. وهذه القضية سبق الكلام عليها هذا فيما يتعلق بجانب الجواز لكن الوقوع يبقى جانب الجواز تكلمنا عنه وانتهينا. أما بالنسبة للوقوع فإن المثال المذكور يمكن أن يعترض عليه لأن هذا ليس من باب النسخ وإنما هو من باب تخصيص عموم مفهوم الحصر. الإمام الشنقيطي بيقول هذا ينطبق عليه النسخ. ليه بيقول كده؟ بيقول وربنا بيقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا كذا وكذا وكذا. هذه الأشياء بقت محرمة بالحصر وأسلوب حصر وقصر تمام؟ حصر التحريم وقصره على هذا. فعلم من ذلك أن ما عدا هذه المحرمات إيه؟ حلال. فلما تيجي السنة يبقى معنى ذلك الحمار الأهلي حلال ولا حرام؟ بنص الآية حلال. فيجي يقول لك لما النبي صلى الله عليه وسلم يحرمه يبقى نسخ. نقول لا هو ده تعريف النسخ مع جلالة قدر الشنقيطي. النسخ أن ينسخ الحكم الذي جاء به الدليل رأسا يقضي. لكن ما هو طب ما انا ما اقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يبقى كل المطلقات يتربصن لما يجي بعد كده يقصر العام على بعض افراده هيبقى نسخ برضه مش كده ولا لا؟ هيبقى انا هنا المخصص اصبح ناسخا لانه بيخصص وبينسخ جزء. يعني لما نيجي الوقت نقول مثلا على سبيل المثال مثلا كل الطلاب سيأخذون مكافأة 100 جنيه مثلا دخيلنا يجي بعد كده نقول ايه ونستثني الاخ مثلا احمد هنعطيه 105. انت واخد بالك؟ يبقى معنى كده هذا نسخ. انا كده نسخت ولا خصصت؟ يبقى كده الا احمد او ما عدا وليد يبقى انا بستثني. هذا استثناء تخصيص. النسخ يأتي على أصل الحكم. لو جاءت الآية وقالت قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا كذا وكذا وكذا وجاء النص وقال ما عدا هذه المذكورات حرم يبقى نسخ مش كده ولا لأ؟ لأن جميع الأمور اللي هي عرفت واضحة المسألة ولا لأ؟ كل اللي أباحه النص حرمه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ده ما حصلش ده نص على بعض الإيه؟ الأشياء فلم ينسخ الحكم. فهذا الكلام ليس دليلا على النسخ أو وقوع النسخ. فهذا الكلام يعني الشيخ الشنقيطي رجل إمام كبير لكن في نقطة مهمة جدا هو تبنى قاعدة ثم أراد أن يطبقها على واقع فلم يجد. واخدين بالكم؟ فأصبح في المسألة تحميل لشيء لا يتحمل. حمل النص ما لا يتحمل وإلا فهم في مأزق. لا يوجد نص. قد يقول قائل طب وآية الوصية ما عندنا سنة نسخت قرآن نلوم فين أين السنة الناسخة؟ يقولون قول الله تبارك وتعالى اسمعوا كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية كتب فعل ماض مبني للمجهول مش كده ولا لا؟ كتب عليه إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية نائب فاعل مش كده ولا لا؟ يبقى كتبت الوصية مكتوب عليكم ومفروض فرضا لازما أن توصوا لمن للوالدين والأقربين مش كده ولا لا؟ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. واضح؟ يبقى هنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طيب نيجي نقول يبقى معنى ذلك كل إنسان ملزم بأن يكتب وصية لوالديه ولإيه؟ أقاربه. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا هذا الحديث حديث أحد مش متواتر ونسخ الآية القرآنية، فأصبح قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، هذه الوصية للوالدين والأقربين، أصبحت منسوخة. بماذا؟ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. نقول لهم من قال هذا الكلام، من قال إن هذا الحديث هو الذي نسخ الآية، إن الذي نسخ هذه الآية هو آية المواريث، ولذلك الحديث كاشف ومبين. بيقول إيه الحديث؟ إن الله قد أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الله أعطى كل ذي حق حق. أضف إلى ذلك أن هذه الآية ليست منسوخة وإنما هي مخصصة، فيها خدوا بالكم فيها نسخ وفيها تخصيص، فيها نسخ وفيها تخصيص. الوصية للوالدين، الوالدان في جميع الأحوال لمن درس المواريث، هل من الممكن أن يصبح الوالد أو الوالدة محجوبين بأحد من الورثة؟ لا، مش كده ولا لا؟ مستحيل. الوالد والوالدة في جميع الأحوال. واقرأوا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه انحصرت التركة في الوالدين فلأمه الثلث، يبقى الأب كام؟ الثلثان الباقي، لأن مش كده ما تبقى، فلأمه. فإن كان له إخوة فلأمه، تنزل الأم من السدس للثلث والأب ياخد الباقي، مش كده ولا لأ؟ عكس إيه يا عم شيخ؟ بالروح بس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إن كان له إخوة صح صح يا عم، صح يا عم حافظ القرآن. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الأم تنزل من الثلث للسدس، تنزل مين اللي نزلها؟ أبنائها. طب لمصلحة مين؟ ما هم مش هيورثوا، لوجود مين؟ الأب. فالباقي هياخدوا الأب، الأب كان ياخد التلتين، خدوا بالكم في وجود الإخوة هياخد التلتين والسدس بتاع الأم كمان، واخدين بال؟ وضحت الصوره. فالابناء التركه لو انحصرت بين الاب وبين الام فقط فلامه الثلث، يبقى الاب كام؟ الثلثان. فان كان له اخوه فلامه السدس، تنزل من التلت للسدس، ولادها هيخلوها تنزل. طب هم خدوا السدس ده؟ لا، هيروح للاب. هي كده، مش بقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ اسألت المواريث مقصود فيها الحظ، والحظ ده بقدر الله عز وجل، ولذلك ممكن يبقى واحد مأهل نفسه لانه هيورث يعجب. انت واخد بالك؟ يعجب. فالاولاد اولادها تسببوا في حجبها، ثم عاد الامر للاب، مش ليهم هم، مش لمصلحتهم هم. واخدين بالكم ولا لا؟ لا، دي المواريث ده عالم. فلو تذكر يا عم استنى، يا عم استنى، يا عم استنى، يا عم استنى. علم المواريث ده خلي بالكم علم عجيب، علم عجيب وقائم على يعني بنيان المجلة التاسعة. المهم خلينا هنا، الآية بتقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إيه؟ الوصية لمن؟ للوالدين. الوصية للوالدين هنا إيه؟ نسخت. والأقربين لم تنسخ، الآية كلها ما نسختش، لأن الأقربين منهم ورثة ومنهم غير ورثة، منهم ورثة فالأقربون الورثة لا يرثون، لا 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 يوصى لهم، الأقربون الورثة لا يوصى، وغير الورثة يكتب لهم. ولذلك ما انت عندك الإخوة اهو فان كان له اخوة فلامه السدس. طب انت اكتب وصية لاخوانك واخدين بالك ولا لا؟ ولذلك الاقربين يكتب لهم الايه؟ الوصية. لاي الاقربين؟ الذين لا يرثون. يبقى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين منسوخة. والاقربين غير الورثة تكتب لهم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الاقربين خصصت والوالدين ها؟ ومن طب قدر لك والدين من غير الديانة هتعطيهم وصية احسان بر بالوالدين هتكتب الوصية لانه مش هيورث. وضحت المسألة؟ يبقى عندي لما يجي يقول لي حديث لا وصية لوارث نسخ الآية. هذا المثال غير معتد به. واضحة المسألة ولا لا؟ لان عندي اختلاف الدين يمنع التوارث بين اهل ملتين. لا توارث بين اهل ملتين مش كده ولا لا؟ طب لو الاب والام على دين اخر مش هيورثوك. طيب مش من البر انك تكتب لهم شيء؟ يبقى هتكتب الوصية. وضحت الصورة ولا لا؟ يبقى الاية مش هنقول انها منسوخة، دي الاية مخصصة، خصصت بمن؟ بمن ورث. وضحت؟ ولذلك بنقول ان قضية القول كده على عواهني، الآية دي اتنسخت والآية دي اتنسخت. اسمعوا 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 اسمعوا. نعم الآية مخصصة. قال علم الدين السخاوي في آية السيف، آية السيف دي بقى قالوا نسخت 124 آية، واحنا 124 آية، واحنا طبعا سورة الحجر بدأنا في افتتاحيتها، قالوا فيها أربع آيات منسوخة بآية السيف. هل آية السيف نسخت 124 آية صحيح؟ تعالوا نسمع. قال علم الدين السخاوي رحمة الله عليه: فقد جعلوا آية السيف ناسخة لمئة وأربع وعشرين آية، وليس ذلك يقين منهم، وإنما يظنون إذا سمعوا أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه وللمؤمنين بالصبر وترك الاستعجال ظنوا أن ذلك منسوخ بآية القتال، وإنما يكون منسوخا بآية القتال النهي عن القتال. إمتى يبقى منسوخ؟ بآية القتال، لما ينهى عن القتال. لكن هذه الآيات فيها صبر، ما فيهاش أمر بالنهي عن القتال، مش كده ولا لا؟ قال: وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى الله عز وجل ما يلاقيه من أذى المشركين فيأمره بالصبر ويعده بالنصر ويقص عليه أنباء الرسل وما صبروا عليه من الأذى في ذات الله عز وجل، وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ولم ينسخ بآية السيف شيء من ذلك، ولا يحل أن يقال بالظن. اسمع الكلام بقى المتين. ولا يحل أن يقال بالظن هذا ناسخ لكذا ولا هذا منسوخ بكذا. اوعى إياك إنك تقول على آية منسوخة إلا بيقين، ده قرآن الكلام فيه مش سهل، الكلام صعب انك تقول ايه منسوخه، امر خطير جدا. قال: ولا يحل ان يقال بالظن هذا ناسخ لكذا ولا هذا منسوخ بكذا، ولو كان هذا الناسخ والمنسوخ مقطوعا به لم يقع فيه اختلاف، كيف وهذا يقول في الايه منسوخه ويقول الاخر بل هي محكمه؟ يعني حتى ولو كان هذا الناسخ والمنسوخ مقطوعا به لم يقع فيه اختلاف، لا يحل لك ان تقول انت بالظن، لازم تكون ايه؟ متيقن. فما بالك كيف وهذا يقول في الآية منسوخة ويقول الآخر بل هي محكمة يعني غير منسوخة؟ ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن قادرا على القتال فكيف ينهى عنه؟ يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له اصبر فاعف عنهم واصفح، هل هذه الآيات كان المقصود منها إن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا نهى عن القتال لأنه كان عنده القدرة على القتال فنهي؟ أبدا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قادرا على القتال فكيف ينهى عنه؟ وكيف نقول للعاجز عن القيام لا تقم؟ وإنما هذا كالفقير يؤمر بالصبر على الفقر، فإذا استغنى وجبت عليه الزكاة، فهل وجوب الزكاة كان ناسخا للصبر؟ بص الفقه. قال: فوجوب الزكاة لم يعارض الصبر فيكون ناسخا له، والنسخ إنما هو رفع حكم الخطاب الثابت بخطاب آت بعده، لولا لكان ثابتا، وهذا واضح. فإن قيل فما تصنع فيما يروى عن السلف رضي الله عنهم كابن عباس رضي الله عنه وغيره فقد أطلقوا على ذلك النسخ. قلت لم يريدوا بالنسخ ما حددناه به، إنما كانوا يسمون ما يغير الأحوال نسخا. شفت الفقه يا أخي، شفت الفقه الدقيق للعلماء. نعم، شوف كلام الإمام علم الدين السخاوي ليه قال لم يريدوا، يعني ما تيجي تقول ما هو الإمام ابن عباس قال إنها نسخت، يقول لك هو النسخ معناه النسخ اللي أنت فهمه ده معنى كلمة النسخ عندهم تقييد المطلق، تخصيص العام، تبيين المجمل، مش كده كل ده يتسمى، بقول لك كده. إنما كانوا يسمون ما يغير الأحوال نسخ، أي تغيير للأحوال يسمى نسخ، مش كده؟ يعني الفقير الذي أمر بالصبر حينما يغنيه الله من فضله ويصبح عليه زكاة يقول لك هذا نسخ، لكنه مش النسخ الايه الاصطلاحي اللي عندنا اللي موجود في علوم القرآن وكتب الأصول. واخدين بالكم ولا لأ؟ فهذا أحببت أن أذكره لحضرتكم. أمر آخر أذكره أيضا في هذا المقام قبل أن نغادر هذا الباب، قد يقول قائل بالنسبة لحكمة الحكمة في النسخ، قد يقول قائل قد استقرت أحكام الشريعة فكيف نستفيد من ذلك الآن؟ يعني السيدة عائشة بتقول إيه؟ إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. واحد يقول طيب الأحكام دي بالتدرج هتفيدنا احنا في ايه؟ ما خلاص استقرت الأحكام ولا الأحكام ما استقرتش؟ يقول ابن تيمية في المجلد 20 ويرجعوا له في مجموع الفتاوى صفحة 20 صفحة 59 المجلد 20 صفحة 59 وما بعدها، يقول إذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث، بيان الرسول بمنزلة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث به شيئا فشيئا. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به. واخدين بالكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام معلوم أنه لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به. ولم تأتي الشريعة جملة كما يقال إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته عليه الصلاة والسلام لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به. شوف الفقه الدقيق للدعوة، المجدد للدين عند اندراس السنة وعند ترك العمل بالدين، والمحيي للسنة لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به. كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه، شرائع الإسلام، ويؤمر بها كلها. وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلوم، فإنه لا يطيق ذلك. إيه رأيكم في الكلام ده؟ الكلام ده يبين لنا أن احنا مفرطين وبنقفل باب الخير أمام الناس، مش كده ولا لأ؟ يجي لك واحد لسه بنت جاية تعرف ربها اليوم، تقول لها انت مطلوب منك تلبسي وتعملي ومش عارف ايه وتعملي ايه وحواجبك تعملي فيها ايه وما تروحيش فين وتعملي ايه تبدأ تديها لستة محرمات، تغلق الباب وتديك ظهرها وتقول لك لا اللي انا فيه اهون، انت بتقفل باب الخير بنفسك. واخدين بالكم؟ يجي لك واحد اول ما تشوفه انت مفيش نفسك غير انت حالق لحيتك، انت ما يخشش الجامعة تنش. اصبروا على الناس، تتعاملوا مع الناس كأنك بتتعامل مع الإنسان ده كامل الإيمان كامل التقوى، هتديله العلم كأنك في مدرسة الإمام ابن تيمية ولا حاجة. لا، حنانيكم هونوا عليكم، الأمر ليس كهكذا. الدعوة لها فقه يا أخوانا. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية وإيه الكلام ده، ما يجيبش من عند نفسه، ده قال الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل، يعني بيقول لك إن سنة التدرج دي أنت تستخدمها. لكن لما يكون الأمة كلها على قلب رجل واحد وأمة إسلامية والحمد لله رب العالمين والعلوم ظاهرة والسنة منتشرة ومشهورة أعلامها، ساعتها تؤاخذ الناس ب هذه الامور. لكن بالنسبة لفقه الدعوة، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام، اعيد الكلام تاني، نقرأ كلامه تاني، شوفوا ليه. اذا حصل من يقوم بالدين من العلماء، على فكرة الشيخ الاسلام ابن تيمية ما كانش بينمق العبارات، بيتكلم على سجيته، لانه كان بيتكلم والناس تكتب وراه، الشيخ الاسلام لا تجده ينمق العبارات، ومع ذلك كانت عباراته قوية وجزلة. اذا حصل من يقوم بالدين من العلماء او الامراء او مجموعهما، العلماء او حتى الكلام ده كمان للامراء للحكام، بيقول لهم عاملوا الناس برفق. يقول كان بيانه لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا، بمنزلة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث به شيئا فشيئا. مش الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الناس شيئا فشيئا وبيبين شيئا فشيئا، بين الناس انت كمان شيئا فشيئا. ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبلغ الا ما امكن علمه والعمل به، لا يبلغ الا ما امكن علمه والعمل به. ولم تأتي الشريعة جملة، كما يقال اذا اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع. فكذلك المجدد لدين بيتكلم، مادام احنا في عصر في تجديد للدين لان محية السنة وما شكل ذلك، فعصر ابن تيمية كان كذلك. قال فكذلك المجدد لدينه والمحي لسنته عليه الصلاة والسلام لا يبلغ الا ما امكن علمه والعمل به، ما تبلغش الا اللي يمكن للناس ان يعملوا به، والا لان الناس تعلمه. كما ان الداخل في، لانك من الممكن انك تفتن الناس وتقول للناس، كما قال ابن مسعود على ما اذكر، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. علي بن ابي طالب يقول كلاما قريبا من هذا، ولكن بمعنى عجيب ككلام ابن مسعود، ايضا كلام خرج من مشكات النبوة. يقول خاطب الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ما انت ممكن تقول للناس، واحد يقول لك يا اخي النبي ما يقولش الكلام ده، وانت كلام صحيح على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن انت ما عرفتش تحط الكلام في مكانه، ما عرفتش تحط الكلام في موضعه. فلما تيجي تقول كلام يقول لك خاطب الناس على قدر عقولهم، ده الكلام ده في صحيح الامام البخاري، وكلام ابن مسعود على ما اذكر في مقدمة مسلم. فيقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه خاطب الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ده الناس ممكن تكذب الله والرسول صلى الله عليه وسلم بسببك، يبقى انت تسببت في تكذيب الله وتكذيب الرسول عليه الصلاه والسلام، والناس ما اوتيت الا من جهلها وخيبه المتكلم الثقيله. واخدين بالكم ولا لا؟ شوف ان في بعض الناس بتصد الناس عن سبيل الله وتجعل الناس يكذبون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فشوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ايه. فكذلك المجدد لدينه والمحي لسنته عليه الصلاة والسلام لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به. كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها، يؤمر بها كلها ما ينفعش. وكذلك واحد يقول لك طب ده داخل داخل في الاسلام، لكن الراجل ده متربي في دار اسلام. نقول وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في اول الامر ان يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلوم، فانه لا يطيق ذلك. تقعدش تستعرض على المبتدئ بعلمك لدرجة انك من الممكن انك تجعله يغلق قلبه، ومن الممكن ان يصد عن سبيل الله، والشيطان يعينه ونفسه الأمارة بالسوء. كان في النية أن نتحدث عن الزيادة على النص، والزيادة على النص لصيقة بالكلام في النسخ، ثم نتكلم عن التعارض والترجيح، ولكن قلنا نؤجل هذا الكلام للدرس المقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، المسألة الثالثة نسخ المتواتر بالآحاد. المسألة الثالثة، نسخ المتواتر بالآحاد. قال: ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر من القرآن والسنة بالآحاد من السنة. ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر من القرآن والسنة بالآحاد من السنة، واحتجوا بأن الآحاد ضعيف والمتواتر أقوى منه، فلا يرفع الأقوى بما هو دونه. طبعا الكلام ده احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده صفحة 257 في نسختي في الدرس الماضي او الشهر الماضي، لما تكلمنا عن قولهم لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه. وبينا غلط هؤلاء الأصوليين بما نقلناه عن الإمام الشنقيطي، أو بما نقله المؤلف عن الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، بقوله: أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرة معلمين. أنا أقرأ ما قرأته قبل ذلك وشرحته، وإيضاح ذلك، ده كلام الشنقيطي، وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البت بين خبرين مختلفي التاريخ، لا تعارض البت بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته. يعني ويضرب المثال، مش هضرب أنا أمثلة، هو يضرب المثال: وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها. فلو قلت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا لم يصلي إلى بيت المقدس، في تعارض ولا فيش؟ في تعارض، لكن لو نظرت للزمن ما فيش تعارض، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده، لكانت كل منهما صادقة في وقتها، صح؟ الوجه الثاني أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني، وإن كان دليله قطعيا فالمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي. يعني الناسخ في الحقيقة لم يأتي لإلغاء المنسوخ علشان تقول إن المنسوخ أقوى من الناسخ، لا، هو لم يأتي لرفع المنسوخ بذاته، وإنما يرفع استمرار حكمه في الزمان واستمرار ظنه. واخدين بالكم ولا لأ؟ فلا مانع من أن يرفعه ظني مثله. وضحت المسألة؟ الكلام ده كنا قلناه المرة السابقة. فهو هنا بيقول: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الكلام بقى اللي احنا بنقرأه النهاردة، المسألة الثالثة نسخ المتواتر بالآحاد. ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر من القرآن والسنة بالآحاد من السنة، واحتجوا بأن الآحاد ضعيف. ضعيف ليه؟ لأنه في نظرهم يفيد الايه؟ الظن. طب هو خبر الواحد يفيد الظن ولا العلم؟ فيها تفصيل، حلو، فيها تفصيل. إن كان صحيح يفيد العلم ولا الظن؟ في تفصيل. إن كان صحيحا في تفصيل. إن احتفت به القرائن، إن احتفت، ما أقصد غير الصحيح ده مردود وانتهى أمره، لك إحنا بنتكلم عن إيه؟ الصحيح، الصحيح من قسم المقبول، الصحيح والحسن وما شاكل، صحيح لذاتي والصحيح لغيري والحسن لذاتي والحسن لغيري، هذا من قسم المقبول. هذا يفيد الظن أم اليقين أم العلم؟ في تفصيل. إن احتفت به القرائن يفيد الإيه؟ العلم. وارجع إلى هذا في كلام الشيخ الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في الباعث الحثيث، وتعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر، وتعليق الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على فكرة، كلام الإمام ابن تيمية، إن خبر الواحد الصحيح يفيد الإيه؟ العلم إن احتفت به القرائن. يعني مثلا كمثل ما ورد في البخاري ومسلم، لأن الأمة قد تلقت هذه الإيه؟ هذين الكتابين بالقبول، فهذا يفيد العلم. وكذلك اذا احتفت قرائن بالرواه زي السلسله ايه الذهبيه وما شكل ذلك. هذه امور تفيد العلم عند مين؟ العالم المتخصص بعلم الحديث، واخد بالك؟ فنقول هنا الكلام ده قلناه قبل كده في السنه في باب السنه. قال: واحتجوا بان الاحاد ضعيف والمتواتر اقوى منه، فلا يرفع الاقوى بما هو دونه. وقد تقدم بيان غلط الاصوليين من وجهين في هذه الحجه كما جاء في النقل عن الشنقيط رحمه الله عليه. قال: وذهب الامام الشافعي واحمد وابن تيميه الى انه لا يجوز نسخ المتواتر من القران بالاحاد من السنه، نسخ المتواتر من الايه؟ من القران بالاحاد من السنه. وهذا المذهب فرع من القول بأن السنة لا تنسخ القرآن. ثلاثة: وذهب الأمين الشنقيطي إلى جواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد. واضح؟ وذهب الشنقيطي رحمة الله عليه إلى جواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد. وهذا المذهب مذهب الشنقيطي مبني على القول بجواز نسخ القرآن بالسنة، وقد تقدم بيان ذلك، وهو يقول بهذا القول بأنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في درجته، بل يكفي أن يكون صحيحا ثابتا، وقد تقدم بيان ذلك اللي نقلناه وقرأناه قبل ذلك. جيم الوقوع، هي ده الإشكال بقى. الشنقيطي يقول بالوقوع، بن وقع. فقلنا له: اذكر مثالا. فمثل له بنسخ اباحة الحمر الاهلية المنصوص عليها بالحصر في قوله تعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فين وجه الدلالة هنا بقى؟ وجه الدلالة هنا ايه بقى يا اخوانا؟ انه الاية هذا العموم له مفهوم، صح؟ ما هو مفهومه؟ المفهوم المخالف ايه؟ لان عندك مفهوم الحصر، مفهوم الحصر المفهوم المخالف ان ما عدا هذه الاشياء مباحة، ما عدا هذه الاشياء مباحة. ما الذي دل على ذلك؟ مفهوم الحصر والقصر. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. تمام؟ يبقى ما عدا هذه المذكورات حلال. علمنا ذلك من اين؟ بدلالة مفهوم الخصر، مش كده ولا لا؟ المفهوم المخالف. يبقى هذه هنا بيذكر المحرمات، قل لا اجد هذه المحرمات، يبقى ما عدا هذه المحرمات علم بمفهوم الحصر اللي هو مفهوم المخالفه اباحته. واضح الكلام؟ فلما ياتي الرسول عليه الصلاه والسلام ويحرم اشياء ابيحت بمفهوم المخالفه، يبقى نسخ ولا مش نسخ؟ الامام الشنقيطي مصر على انه نسخ، ذكر هذا الكلام في موضعين. إن أردتم أن ترجعوا إلى الأمر، لأني أطالب دائما طالب العلم بأن يرجع إلى المراجع الأصلية، وأرجع إلى كلام كل عالم في مظانه في المكان الذي تكلم فيه، تكلم في المذكرة ولكنه أطال النفس في تفسير هذه الآية في المجلد الثاني من أضواء البيان، ناقش هذه القضية وأتى بأدلته. واضح الكلام ولا لا؟ هل كلام الامام الشنقيطي مسلم ولا لا؟ لا مش مسلم. ليه مش مسلم؟ هذا الكلام فيه تخصيص، هذا يحمل العموم على الخصوص هنا، على الخصوص هنا، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هنا بيقول ايه؟ قال: وذلك بتحريمه الحمر الاهليه، وكان ذلك في خيبر. والحديث في البخاري، صحيح الامام البخاري، يقول انس بن مالك رضي الله عنه: اصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر، فاكفئت القدور بما فيها. واخدين بالكم؟ فاكفئت القدور بما فيها، اذا حرمت. الحم الأهلية اللي هي جمع حمار يعني الحمار الأهلي الحمار بتاعنا يعني عكس الحمار اللي إيه؟ الوحش فهذا جائز أكله. قال وكان ذلك في خيبر في غزوة خيبر والآية من سورة الأنعام وهي مكية. وحاصل الكلام في هذه المسألة أن قول جمهور الأصوليين مبني على أن الأقوى لا يرفع بما هو دونه وقد سبق بيان ضعف هذه الحجة فيعود الخلاف في هذه المسألة بين القولين الثاني والثالث إلى قضية نسخ السنة للقرآن على وجه الخصوص. فهذه القضية سبق الكلام عليها هذا فيما يتعلق بجانب الجواز لكن الوقوع يبقى جانب الجواز تكلمنا عنه وانتهينا. أما بالنسبة للوقوع فإن المثال المذكور يمكن أن يعترض عليه لأن هذا ليس من باب النسخ وإنما هو من باب تخصيص عموم مفهوم الحصر. الإمام الشنقيطي بيقول هذا ينطبق عليه النسخ. ليه بيقول كده؟ بيقول وربنا بيقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا كذا وكذا وكذا. هذه الأشياء بقت محرمة بالحصر وأسلوب حصر وقصر تمام؟ حصل التحريم وقصروا على هذا. فعلم من ذلك أن ما عدا هذه المحرمات إيه؟ حلال. فلما تيجي السنة يبقى معنى ذلك الحمار الأهلي حلال ولا حرام؟ بنص الآية حلال. فيجي يقول لك لما النبي صلى الله عليه وسلم يحرمه يبقى نسخ. نقول لا هو ده تعريف النسخ مع جلالة قدر الشنقيطي. النسخ أن ينسخ الحكم الذي جاء به الدليل رأسا يقضي. لكن ما هو طب ما انا ما اقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يبقى كل المطلقات يتربصن لما يجي بعد كده يقصر العام على بعض افراده هيبقى نسخ برضه مش كده ولا لا؟ هيبقى انا هنا المخصص اصبح ناسخا لانه بيخصص وبينسخ جزء. يعني لما نيجي الوقت نقول مثلا على سبيل المثال مثلا كل الطلاب سيأخذون مكافأة 100 جنيه مثلا دخيلنا يجي بعد كده نقول ايه ونستثني الاخ مثلا احمد هنعطيه 105 انت واخد بالك؟ يبقى معنى كده هذا نسخ. انا كده نسخت ولا خصصت؟ يبقى كده الا احمد او ما عدا وليد يبقى انا بستثني. هذا استثناء تخصيص. النسخ يأتي على أصل الحكم. لو جاءت الآية وقالت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا كذا وكذا وكذا وجاء النص وقال ما عدا هذه المذكورات حرم يبقى نسخ مش كده ولا لأ؟ لأن جميع الأمور اللي هي عرفت واضحة المسألة ولا لأ؟ كل اللي أباحه النص حرمه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ده ما حصلش ده نص على بعض الإيه الأشياء فلم ينسخ الحكم. فهذا الكلام ليس دليلا على النسخ أو وقوع النسخ. فهذا الكلام يعني الشيخ الشنقيطي رجل إمام كبير لكن في نقطة مهمة جدا هو تبنى قاعدة ثم أراد أن يطبقها على واقع فلم يجد. واخدين بالكم؟ فأصبح في المسألة تحميل لشيء لا يتحمل. حمل النص ما لا يتحمل وإلا فهم في مأزق. لا يوجد نص. قد يقول قائل طب وآية الوصية ما عندنا سنة نسخت قرآن بلهم فين أين السنة الناسخة؟ يقولون قول الله تبارك وتعالى اسمعوا كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية كتب فعل ماض مبني للمجهول مش كده ولا لا؟ كتب عليه إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية نائب فاعل مش كده ولا لا؟ يبقى كتبت الوصية مكتوب عليكم ومفروض فرضا لازما أن توصوا لمن؟ للوالدين والأقربين مش كده ولا لا؟ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين واضح؟ يبقى هنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. طيب نيجي نقول يبقى معنى ذلك كل إنسان ملزم بأن يكتب وصية لوالديه ولإيه؟ أقاربه. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا هذا الحديث حديث أحد مش متواتر، ونسخ الآية القرآنية، فأصبح قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، هذه الوصية للوالدين والأقربين، أصبحت منسوخة. بماذا؟ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. نقول لهم من قال هذا الكلام، من قال إن هذا الحديث هو الذي نسخ الآية، إن الذي نسخ هذه الآية هو آية المواريث، ولذلك الحديث كاشف ومبين. بيقول إيه الحديث؟ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الله أعطى كل ذي حق حقه. أضف إلى ذلك أن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي مخصصة، فيها خدوا بالكم فيها نسخ وفيها تخصيص، فيها نسخ وفيها تخصيص. الوصية للوالدين، الوالدان في جميع الأحوال لمن درس المواريث، هل من الممكن أن يصبح الوالد أو الوالدة محبوبين بأحد من الورثة؟ لا، مش كده ولا لا؟ مستحيل. الوالد والوالدة في جميع الأحوال. واقرأوا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه حصلت التركة في الوالدين فلأمه الثلث، يبقى الأب كام؟ الثلثان الباقي، لأن مش كده ما تبقى، فلأمه. فإن كان له إخوة فلأمه، تنزل الأم من السدس للثلث والأب ياخد الباقي، مش كده ولا لأ؟ عكس إيه يا عم شيخ؟ بالرغم فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إن كان له إخوة صح صح يا عم، صح يا عم حافظ القرآن. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الأم تنزل من السدس للسدس، تنزل. مين اللي نزلها؟ أبنائها. طب لمصلحة مين؟ ما هم مش هيورثوا، لوجود مين؟ الأب. فالباقي هياخدوا الأب، الأب كان ياخد التلتين، خدوا بالكم في وجود الإخوة هياخد التلتين والسدس بتاع الأم كمان، واخدين بالك؟ وضحت الصورة. فالابناء التركة لو انحصلت بين الاب وبين الام فقط فلامه الثلث، يبقى الاب كام؟ الثلثان. فان كان له اخوة فلامه السدس، تنزل من التلت للسدس، ولادها هيخلوها تنزل. طب هم خدوا السدس ده؟ لا، هيروح للاب. هي كده، مش بقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ اسألت المواريث مقصود فيها الحظ، والحظ ده بقدر الله عز وجل. ولذلك ممكن يبقى واحد مأهل نفسه لانه هيورث يعجب، انت واخد بالك؟ يعجب. فالاولاد اولادها تسببوا في حجبها، ثم عاد الامر للاب، مش ليهم هم، مش لمصلحتهم هم، واخدين بالكم ولا لا؟ لا، دي المواريث ده عالم. فلو تذكر يا عم استنى يا عم استنى يا عم استنى يا عم استنى، علم المواريث ده خلي بالكم علم عجيب، علم عجيب وقائم على يعني بنيان المجلة التاسعة. المهم خلينا هنا، الآية بتقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إيه؟ الوصية لمن؟ للوالدين. الوصية للوالدين هنا إيه؟ نسخت. والأقربين لم تنسخ، الآية كلها ما نسختش، لأن الأقربين منهم ورثة ومنهم غير ورثة، منهم ورثة فالأقربون الورثة لا يرثون، لا 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 يوصى لهم، الأقربون الورثة لا يوصى، وغير الورثة يكتب لهم. ولذلك ما انت عندك الإخوة اهو، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، طب انت اكتب وصية لإخوانك، واخدين بالك ولا لا؟ ولذلك الأقربين يكتب لهم الإيه؟ الوصية. لأي الأقربين؟ الذين لا يرثون. يبقى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين منسوخة، والأقربين غير الورثة تكتب لهم، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الاقربين خصصت والوالدين. ها ومن طب قدر لك والدين من غير الديانة هتعطيهم وصية احسان بر بالوالدين هتكتب الوصية لانه مش هيورث. وضحت المسألة يبقى عندي لما يجي يقول لي حديث لا وصية لوارث نسخ الآية هذا المثال غير معتد به. واضحة المسألة ولا لا؟ لان عندي اختلاف الدين يمنع التوارث بين اهل ملتين. لا توارث بين اهل ملتين مش كده ولا لا؟ طب لو الاب والام على دين اخر مش هيورثوك. طيب مش من البر انك تكتب لهم شيء؟ يبقى هتكتب الوصية. وضحت الصورة ولا لا؟ يبقى الآية مش هنقول انها منسوخة، دي الآية مخصصة، خصصت بمن؟ بمن ورث. وضحت؟ ولذلك بنقول ان قضية القول كده على عواهني، الآية دي اتنسخت والآية دي اتنسخت. اسمعوا 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 اسمعوا، نعم الآية مخصصة. قال علم الدين السخاوي في آية السيف، آية السيف دي بقى قالوا نسخت 124 آية، واحنا 124 آية، واحنا طبعا سورة الحجر بدأنا في افتتاحيتها، قالوا فيها أربع آيات منسوخة بآية السيف. هل آية السيف نسخت 124 آية صحيح؟ تعالوا نسمع. قال علم الدين السخاوي رحمة الله عليه: فقد جعلوا آية السيف ناسخة لمئة وأربع وعشرين آية، وليس ذلك يقين منهم، وإنما يظنون إذا سمعوا أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه وللمؤمنين بالصبر وترك الاستعجال ظنوا أن ذلك منسوخ بآية القتال، وإنما يكون منسوخا بآية القتال النهي عن القتال. إمتى يبقى منسوخ بآية القتال؟ لما ينهى عن القتال. لكن هذه الآيات فيها صبر، ما فيهاش أمر بالنهي عن القتال، مش كده ولا لا؟ قال: وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى الله عز وجل ما يلاقيه من أذى المشركين فيأمره بالصبر ويعيده بالنصر ويقص عليه أنباء الرسل وما صبروا عليه من الأذى في ذات الله عز وجل، وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ولم ينسخ بآية السيف شيء من ذلك، ولا يحل أن يقال بالظن. اسمع الكلام بقى المتين: ولا يحل أن يقال بالظن هذا ناسخ لكذا ولا هذا منسوخ بكذا. اوعى اياك انك تقول على آية منسوخة الا بيقين، ده قرآن الكلام فيه مش سهل، الكلام صعب انك تقول آية منسوخة، امر خطير جدا. قال: ولا يحل أن يقال بالظن هذا ناسخ لكذا ولا هذا منسوخ بكذا، ولو كان هذا الناسخ والمنسوخ مقطوعا به لم يقع فيه اختلاف، كيف وهذا يقول في الآية منسوخة ويقول الآخر بل هي محكمة؟ يعني حتى ولو كان هذا الناسخ والمنسوخ مقطوعا به لم يقع فيه اختلاف لا يحل لك أن تقول أنت بالظن، لازم تكون إيه؟ متيقن. فما بالك كيف وهذا يقول في الآية منسوخة ويقول الآخر بل هي محكمة يعني غير منسوخة؟ ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن قادرا على القتال فكيف ينهى عنه؟ يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له اصبر فاعف عنه واصفح، هل هذه الآيات كان المقصود منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا نهى عن القتال لانه كان عنده قدرة على القتال فنهي؟ ابدا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قادرا على القتال فكيف ينهى عنه؟ وكيف نقول للعاجز عن القيام لا تقم؟ وانما هذا كالفقير يؤمر بالصبر على الفقر، فإذا استغنى وجبت عليه الزكاة، فهل وجوب الزكاة كان ناسخا للصبر؟ بص الفقه. قال: فوجوب الزكاة لم يعارض الصبر فيكون ناسخا له، والنسخ إنما هو رفع حكم الخطاب الثابت بخطاب آت بعده، لولا لكان ثابتا وهذا واضح. فإن قيل: فما تصنع فيما يروى عن السلف رضي الله عنهم كابن عباس رضي الله عنه وغيره فقد أطلقوا على ذلك النسخ؟ قلت: لم يريدوا بالنسخ ما حددناه به، إنما كانوا يسمون ما يغير الأحوال نسخا. شفت الفقه يا أخي؟ شفت الفقه الدقيق للعلماء؟ نعم، شوف كلام الإمام علم الدين السخاوي بيقول إيه. قال: لم يريدوا، يعني ما تيجي تقول ما هو الامام ابن عباس قال انها نسخت. يقول لك هو النسخ معناه النسخ اللي انت فاهمه ده معنى كلمة النسخ عندهم تقييد المطلق تخصيص العام تبيين المجمل مش كده كل ده يتسمى بقول لك كده انما كانوا يسمون ما يغير الاحوال نسخ اي تغيير للاحوال يسمى نسخ مش كده يعني الفقير الذي امر بالصبر حينما يغنيه الله من فضله ويصبح عليه زكاة يقول لك هذا نسخ لكنه مش النسخ الايه الاصطلاح اللي عندنا اللي موجود في علوم القرآن وكتب الاصول واخدين بالكم ولا لا فهذا احببت ان اذكره لحضرتكم. امر اخر اذكره ايضا في هذا المقام قبل ان نغادر هذا الباب قد يقول قائل بالنسبة لحكمة الحكمة في النسخ قد يقول قائل قد استقرت احكام الشريعة فكيف نستفيد من ذلك الان. يعني السيدة عائشة بتقول ايه انما نزل اول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ساب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل اول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدا. واحد يقول طيب الاحكام دي بالتدرج هتفيدنا احنا في ايه ما خلاص استقرت الاحكام ولا الاحكام ما استقرتش. يقول ابن تيمية في المجلد 20 ويرجعوا له في مجموع الفتاوى صفحة 20 صفحة 59 المجلد 20 صفحة 59 وما بعدها يقول اذا حصل من يقوم بالدين من العلماء او الامراء او مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث بيان الرسول صلى بمنزلة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث به شيئا فشيئا. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغ الا ما امكن علمه والعمل به. واخدين بالكم الرسول عليه الصلاة والسلام معلوم انه لا يبلغ الا ما امكن علمه والعمل به. ولم تأتي الشريعة جملة كما يقال اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته عليه الصلاة والسلام لا يبلغ الا ما امكن علمه والعمل به. شوف الفقه الدقيق للدعوة. المجدد للدين عند اندراس السنة وعند ترك العمل بالدين والمحيي للسنة لا يبلغ الا ما امكن علمه والعمل به. كما ان الداخل في الاسلام لا يمكن حين دخوله ان يلقن جميع شرائعه شرائع الاسلام ويؤمر بها كلها. وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في اول الامر ان يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلوم فانه لا يطيق ذلك. ايه رأيكم في الكلام ده؟ الكلام ده يبين لنا ان احنا مفرطين وبنقفل باب الخير امام الناس مش كده ولا لا؟ يجي لك واحد لسه بنت جاية تعرف ربها اليوم تقول انا انت مطلوب منك تلبسي وتعملي ومش عارف ايه وتعملي ايه وحواجبك تعملي فيها ايه وما تروحيش فين وتعملي ايه تبدأ تديها لستة محرمات تغلق الباب وتديك ظهرها وتقول لك لا اللي انا فيه اهون. انت بتقفل باب الخير بنفسك. واخدين بالكم؟ يجي لك واحد اول ما تشوفه انت بتشرب سجاير انت حالق لحيتك انت ما يخشش الجامعة تمشي. اصبروا على الناس تتعاملوا مع الناس كأنك بتتعامل مع الانسان ده كامل الايمان كامل التقوى هتديله العلم كأنك في مدرسة الامام ابن تيمية ولا حاجة. لا حنانيكم هونوا عليكم الامر ليس كهكذا. الدعوة لها فقه يا اخوانا. شوف شيخ الاسلام ابن تيمية وايه الكلام ده ما يجيبش من عند نفسه ده قال الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل يعني بيقول لك ان سنة التدرج دي انت تستخدمها. لكن لما يكون الامه كلها على قلب رجل واحد وامه اسلاميه والحمد لله رب العالمين والعلوم ظاهره والسنه مش منتشره ومشهوره اعلامها ساعتها تؤاخذ الناس بهذه الامور. لكن بالنسبه لفقه الدعوه شوف الرسول عليه الصلاه والسلام اعيد الكلام تاني نقرا كلامه تاني شوفوا ليه. اذا حصل من يقوم بالدين من العلماء على فكره الشيخ الاسلام ابن تيميه ما كانش بينمق العبارات بيتكلم على سجيته لانه كان بيتكلم والناس تكتب وراه. شيخ الاسلام لا تجده ينمق العبارات ومع ذلك كانت عباراته قويه وجزله.
اذا حصل من يقوم بالدين من العلماء او الامراء او مجموعين العلماء او حتى الكلام ده كمان للامراء للحكام بيقول لهم عملوا الناس برفق. يقول كان بيانه لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا. دي منزلة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث به شيئا فشيئا. مش الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الناس شيئا فشيئا وبيبين شيئا فشيئا، بين الناس انت كمان شيئا فشيئا. ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبلغ الا ما امكن علمه والعمل به، لا يبلغ الا ما امكن علمه والعمل به. ولم تأتي الشريعة جملة، كما يقال اذا اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع. فكذلك المجدد لدين بيتكلم، ما دام احنا في عصر في تجديد للدين لان محية السنة وما شكل ذلك، فعصر ابن تيمية كان كذلك. قال فكذلك المجدد لدينه والمحي لسنته عليه الصلاة والسلام لا يبلغ الا ما امكن علمه والعمل به، ما تبلغش الا اللي يمكن للناس ان يعملوا به والا لان الناس تعلمه. كما ان الداخل في، لانك من الممكن انك تفتن الناس وتقول للناس كما قال ابن مسعود على ما اذكر: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. علي بن ابي طالب يقول كلاما قريبا من هذا ولكن بمعنى عجيب ككلام ابن مسعود، ايضا كلام خرج من مشكات النبوة. يقول: خاطب الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ما انت ممكن تقول للناس، واحد يقول لك يا اخي النبي ما يقولش الكلام ده، وانت كلام صحيح على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن انت ما عرفتش تحط الكلام في مكانه، ما عرفتش تحط الكلام في موضعه. فلما تيجي تقول كلام يقول لك خاطب الناس على قدر عقولهم، ده الكلام ده في صحيح الامام البخاري وكلام ابن مسعود على ما اذكر في مقدمة مسلم. فيقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: خاطب الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ده الناس ممكن تكذب الله والرسول صلى الله عليه وسلم بسببك، يبقى انت تسببت في تكذيب الله وتكذيب الرسول عليه الصلاه والسلام. والناس ما اوتيت الا من جهلها وخيبه المتكلم الثقيله. واخدين بالكم ولا لا؟ شوف ان في بعض الناس بتصد الناس عن سبيل الله وتجعل الناس يكذبون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فشوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ايه: فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته عليه الصلاة والسلام لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به. كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها، يؤمر بها كلها ما ينفعش. وكذلك واحد يقول لك طب ده داخل في الاسلام، لكن الراجل ده متربي في دار اسلام. نقول: وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في اول الامر ان يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلوم، فانه لا يطيق ذلك. تقعدش تستعرض على المبتدئ بعلمك لدرجة انك من الممكن انك تجعله يغلق قلبه، ومن الممكن ان يصد عن سبيل الله، والشيطان يعينه ونفسه الأمارة بالسوء. كان في النية أن نتحدث عن الزيادة على النص، والزيادة على النص لصيقة بالكلام في النسخ، ثم نتكلم عن التعارض والترجيح، ولكن قلنا نؤجل هذا الكلام للدرس المقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.